بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض الفوائد والمسائل. طيب، منها استدلال المبتدعة قوله تعالى إنا جعلناه قرآن عربية بأن القرآن مخلوق، ما ورد عليهم عندك؟ إذا تعدت لمفعولين تكون بمعنى، لا تكون بمعنى خلق، معنى صيرة أو معاني مقاربة لذلك، وتكون بمعنى خلق إذا كانت متعدية لمفعول واحد، وها هنا متعدية لمفعولين، مقصود صيرناه قرآن عربي. فقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، عندك طه ما المقصود محدث؟ هم قالوا محدث معنى مخلوق، مقصود أنه شيء متجدد ضد القديم. حديث. طيب، أيضا اليوم نأخذ بعض الفوائد في ذلك. من ذلكم أولا من ما استدل به المبتدعة أيضا حديث أبي أمامة في صحيح مسلم، والنواس بن سمعان بمعنى قال يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين كانوا يعملون به، تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قالوا قوله يأتي القرآن يدل على أنه مخلوق، وقوله تأتي البقرة وآل عمران أيضا يدل على أنه مخلوقة، أن الذي يأتي هو المحسوس، الجسم المحسوس. ما الجواب عن ذلك؟ من عنده جواب؟ فقولهم يأتي قال المقصود به أنه مخلوق، أن الذي يأتي هو المحسوس. قوله يأتي استدلوا بقوله يأتي بقوله تحاجان عن صاحبهم. ومن يجيب؟ لا، ما نريد على طريق الإلزام لهم، نريد يعني معنى الحديث، ما هو معنى الحديث عند الأئمة والسلف؟ نعم، أن الذي يأتي هو الثواب، ثواب القراءة، الذي يأتي هو الثواب قراءة العبد، ثواب قراءة العبد. والله عز وجل يوم القيامة يجعل بعض الأعراض التي ليست محسوسة يجعلها بصورة أشياء محسوسة، ويدل على ذلك قوله اقرأوا القرآن، أمر بالقراءة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فانظروا التعليل، أولا قال اقرأوا القرآن، أمر بالقراءة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي ثواب القراءة تأتي. وأيضا هذا شيء معلوم أن الله عز وجل يقلب الثواب يوم القيامة بصورة محسوسة، يتوزن أعمال العباد، توزن أعمال العباد لها وزن. فقوله توضع السجلات في كفة، وجاء في بعض الروايات أن الأعمال نفسها توزن، جاء في بعض الأدلة أن الأعمال نفسها توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأيضا يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، يعني الموت لا يرى، ما ترى أنت الموت، ومع ذلك يوم القيامة يأتي يجعله الله بصورة ترى، صورة محسوسة ترى، يراها أهل الجنة وأهل النار. يؤتى بالموت يوم القيامة فيجعل بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت. قال فيذبح بين الجنة والنار. ما المقصود بذبح الموت هنا؟ ما المقصود بذبح الكبش بين الجنة والنار؟ خلاص معناه الخلود، لا موت لكم ولا موت لهؤلاء. فقال فينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. طيب انظر كلام شيخ الإسلام في الجزء الخامس على هذه المسألة، في الجزء الخامس صفحة 398. انظر كلام شيخ الإسلام في الجزء الخامس صفحة 398 وما بعدها. طيب تقدم معنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون قرآن كلام الله غير مخلوق، فهل يصح التوقف يقال كلام الله فقط ونسكت لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يتوقف في ذلك؟ نعم نعم، ما يتوقف فيه؟ طيب قد يقول قائل الأدلة التي في القرآن والسنة فيها كلام الله فقط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا في الأحاديث الواردة كلمة ماذا كلام الله كلام الله حتى أبلغ كلام ربي نورد. لا شك عند ذكر العقيدة والرد على المبتدع أنه يذكر هذا، إن جاءك الكلام في سياق كلامك قلت كلام الله كما جاء في الحديث ما يضر، لكن في بيان العقيدة ما يكفي أن تقول كلام الله، لا سيما أنه قد تكلم الجهمية بأنه مخلوق، فلماذا تسكت؟ يجب أن تبين. ولذلك شدد الأئمة الكلام في الواقفة، لأنه قد تكلم الناس في المسألة وقد قالوا مخلوق، فلماذا تسكت ولا تبين الحق بأنه صفة الله غير مخلوق؟ وجب عليك البيان. قيل للإمام أحمد أيقول كلام الله ويسكت؟ قال أحمد ولم يسكت، ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. ما معنى هذا الكلام؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. ماذا أي كان يسعه السكوت؟ لو كان الناس ما تحدثوا بأنه مخلوق، لو كانوا ما تحدثوا بأنه مخلوق يسعه أن يقول كلام الله، لكن قد تكلم الناس بأنه مخلوق فلماذا لا يبين؟ قال ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا فلأي شيء لا يتكلم؟ وقال أحمد أيضا كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، الإشارة إلى من؟ جهمية، قبل أن يخوض في هؤلاء. فلما أظهروه لم نجد بد من مخالفتهم والرد عليهم، فلما أظهروه لم نجد بد من مخالفتهم والرد عليهم. ولأن قوله كلام الله صار الجهمية يلبسون، يقولون كلام الله مجازا وإنما هو مخلوق، نسب الله إليه مجازا لأنه هو الذي خلقه، فكان واجبه البيان. ولذلك تجد كلام الأئمة في كتب السنة كلام الله غير مخلوق، كلهم يضيفون كلمة غير مخلوق، لماذا أضافوها؟ ردا على الجهمية والمبتدع. وقال أحمد هم شر من الجهمية، من أي وجه؟ لماذا صاروا شرا من الجهمية؟ أنهم لبسوا على الناس بهذه العبارة، نعم، وفتحوا بابا للجهمية، وأيضا الجهمية صار أمرهم الناس يكرهونهم لأنهم خالفوا على الدليل، وهؤلاء وقفوا على النص ففتحوا بابا للجهمية، والناس يتأثرون بهم أكثر ممن عرف شره. وقال أحمد رحمه الله لا تشكن في كفرهم، الواقف كفار. وقال أيضا نعم له عبارة أخرى ما نقلتها أنا، أنه يقول هو جهمي، أني حكم عليه بالتجهم. هذه العبارة عن أحمد تدل على أنه يرى أن هذا أقل أحواله البدعة، وأنه قد يكون متسترا، قد يكون جهميا كافرا متسترا بهذه العبارة. وقال إسحاق برهوي: من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. قال إسحاق برهوي: من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، أن يتوقف، لا أقول فيه مخلوق ولا أقول غير مخلوق. نعم، الصحابة ما جاء عنهم مخلوق أو غير مخلوق، لأنه ما جاءت عنهم هذه البدعة. لكن لما جاءت هذه البدعة وهذا القول الكفري وجب عليك بيانه، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لابد من بيان. من سئل عن علم فكتم الجمع الله يوم القيامة بلجام من نار، فلا بد من البيان. وأيضا جميع البدع على هذا ما كانت في عهد الصحابة، فلماذا الكلام في البدع كلها؟ يعني هذا تعطيل لكثير من أمور الدين. هذا من كلام العمراني محمد بن اسماعيل، شو اسمه، محمد اسماعيل العمراني المفتي هذه الأيام، ومبتدع. نعم مبتدع، ما يبين الحق يكتم الحق، ويحابي المعتزلة والرافضة، والله المستعان. طيب، راجع لهذه الآثار عن أحمد وإسحاق، الشريعة للآجري صفحة 87 إلى 88. الشريعة للآجري صفحة 87 إلى 88، الطبعة القديمة مجلد واحد، موجود في المكتبة. وانظر أيضا الرد على المريسي صفحة 110، مناقب أحمد لابن الجوزي، مناقب أحمد لابن الجوزي صفحة 157، السنة لعبد الله بن أحمد، مناقب أحمد لابن الجوزي صفحة 157، السنة لعبد الله رقم 225. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: من شك في كلام الله عز وجل، قال أبو حاتم وأبو زرعة: من شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. من شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. قال: ومن وقف جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن وقف جاهلا علم وبدع ولم يكفر. اللالكائي الأول 178، شرح أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي الأول 178، منهم من ينسبه بابن الطبري، هو نفسه يقال له ابن الطبري. بعض المحققين أو بعض من يعزون يقول أخرجه ابن الطبري في السنة، فهو نفس الكتاب، واختصروا تسمية الكتاب، الكتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهم ربما قالوا أخرجه ابن الطبري في السنة، هو نفسه. طيب، خلصنا من هذا أن الوقف من البدع، ونعم من توقف في ذلك فهو جهمي، من توقف في ذلك ولم يقل غير مخلوق فهو جهمي. طيب، تكليم الله عز وجل لعباده على حالات، من يذكرها؟ الله عز وجل يكلم عباده على حالات المذكورة في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثلاث أحوال: أولها قال إلا وحيا، والمراد بالوحي هنا أي أن الله عز وجل يوحي إليه بغير الطريقتين الأخريين، بغير الرسول، بغير إرسال الرسول، وبغير الكلام المباشر. فحمله كثير من العلماء على المنام، على المنام، الرؤية المنامية، رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وينتبه إلى أن الوحي قد يطلق على ما هو أعم من ذلك، يطلق على الثلاثة الأنواع وحي، يطلق عليها كلها وحي، هذا المسمى الإطلاق، لكن للوحي تسمية خاصة إطلاقها على رؤية المنام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الأنبياء وحي. وقال أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصالحة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم أرسل إليه الملك. هذه ثلاثة أحوال: إما الوحي بأن يكون على سبيل رؤيا أو إلهاما أو ما أشبه ذلك، أو يكلمه من وراء حجاب تكليما مباشرا، والثالثة بإرسال جبريل عليه السلام أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أيهما أرفع الكلام المذكور؟ أيهما أرفع الوحي؟ الكلام من وراء حجاب بدون رسول، بدون أن يرسل رسولا. من الذي كلمه الله من الأنبياء من بدون حجاب؟ نعم، من وراء حجاب، موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلم الله موسى تكليما أكد الكلام بالمصدر تكليما. وقال المبتدعة أرادوا أن يحرفوا النص، قالوا كلم من الكلم وهو الجرح، أي جرحه بما أوحى إليه من الحكمة، جرح الله موسى، وهذا باطل، قد أكده بالمصدر تكليما. ومصدر كلمة كلما، كلما وليس تكليما، وذاك بالتخفيف وهذا بالتشديد كلما. وأيضا قال بعض أهل السنة عند أن سمع هذا التحريف قال: فماذا تقولون عن قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أو طلب من بعضهم، من بعض القراء، كأنه الداني أو المقري ذاك أبو العلاء. من المقرين فيه كلمة العلاء؟ من الأخوة والقراء؟ أبو عمرو بن علاء، كأنه هكذا، كأنه أبو عمرو بن علاء. قيل له: ماذا تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما بنصب الله؟ من الذي يكون الفاعل للكلام؟ موسى هو الذي كلم الله. قال: إذا قرأت لكم هذه الآية كذلك، فكيف أقرأ الآية الثانية؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما يستطيع أن يقرأها وكلمه ربه. نعم. طيب، مسألة الكلام، عند إذا أطلقنا الكلام هل يفهم منه اللفظ والمعنى، أو المعنى فقط، أو اللفظ فقط؟ إذا قلنا هذا كلام الله سبحانه، هل بلفظه ومعناه، أو بمعناه فقط، أو باللفظ فقط؟ أو قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسمى الكلام عند الإطلاق ينطبق على اللفظ والمعنى؟ نعم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أن مسمى الكلام عند إطلاقه ينصب على اللفظ والمعنى، أو يطلق على اللفظ والمعنى. مسمى الكلام عند إطلاق يتوجه للفظ والمعنى. ولذلك الآيات التي فيها أن الله كلم أو إثبات صفة الكلام لله فيها إثبات الأمرين لفظ باللفظ والمعنى. وأما مذهب الأشاعرة تبعا للكلابية فمسمى الكلام عندهم مشترك، يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى، لكن ما يجمع الأمرين، يطلق ويراد به المعنى ويطلق ويراد به اللفظ، يطلق اسم مشترك، يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى ويطلق ويراد به الأمرين، يعني جعلوا اشتراكات مرة هذا ومرة هذا. لماذا جعلوه هكذا؟ حتى يتسنى لهم القول بالكلام النفساني. يقولون هذه بدعة من عندهم، ما في أحد من قبلهم يقول أن الكلام يأتي نفساني. استدلوا بقوله إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أجاب عليهم أهل السنة أنه لا يكون نفساني إلا مع التقييد، نحن نتكلم على الإطلاق، أما مع التقييد فلا إشكال، يقال حدث فلان نفسه، كلم نفسه، حدثت نفسي، هذا واضح. فالدليل الذي استدلوا به إنما هو مع التقييد، والمسألة إنما هي في الكلام المطلق. الكلام المطلق ماذا يراد به؟ باللفظ والمعنى، بالصوت والمعنى. وأما الجهمية والمعتزلة فلهم في ذلك أن طيب اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزءا من الاسم، هذا قول المعتزلة والجهمية، أن الكلام اسم لللفظ والمعنى ليس منه. لماذا قالوا هذا؟ من أجل يتسنى لهم القول بأن كلام الله منفصل، بأنه ليس معنى يتصف به الله. كلم الله أي خلق الله كلاما، فهو ليس معنى يتصف به الله سبحانه. قالوا الكلام اسم لللفظ فقط، فإذا حصل لفظ فيقال هذا كلام فلان وإن لم يكن صادرا منه، وهذا باطل حتى في اللغة، فإنه لا يقال كلام الله إلا لما بدأ من الله، وإلا للزم أن كل كلام موجود خلقه الله يصلح أن نقول فيه كلام الله، يعني على قولهم أن الكلام المخلوق أن معنى تكلم الله أنه خلق كلاما، فكلام البشر كله مخلوق، وعلى قولهم كل كلام في الوجود يصلح أن يكون أن ينسب إلى الله يقال تكلم الله. ولذلك الحلولية والاتحادية فرحوا بهذا القول، الحلولية والاتحادية فرحوا بقول المعتزلة والجهمية والتزموا به، قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله. الحلولية والاتحادية الصوفية الذين يقولون الله عز وجل حال بالمخلوقات متحد بها، فرح الحلولية والاتحادية بكلام الجهمية المعتزلة وقالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله. على كل نصح هذه الأقوال هو كلام أهل السنة والجماعة أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا ويطلق على أحدهما مع القرينة والتقييد، مع القرينة والتقييد، كما في حديث أبي هريرة أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. راجع لذلك مختصر الصواعق صفحة 437 437 شرح الطحاوية صفحة 183 شرح الطحاوية 183 درء التعارض الثاني درء التعارض الثاني 329. طيب هل كلام الله تعالى يتفاضل بعضه أفضل من بعض؟ عندك إبراهيم اسمك؟ عندك إبراهيم؟ تفاضلنا، ما الدليل؟ حديثة تدري من أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ طيب التفاضل من حيث ماذا؟ كله كلام الله وكله صفة من صفاته، من حيث المعنى وليس من حيث، نعم، أما من حيث الصفة كلها صفة لله عز وجل وكله كلام صادر من الله، لا يتفاضل من هذا الوجه، وإنما تفاضله من حيث المعاني، تفاضله من حيث المعاني. فإن آية الكرسي أفضل من غيرها من الآيات، وسورة قل هو الله أحد فضل ماذا أعظم من كثير من الصور، ولا يقال إنها متساوية من كل وجه، هي متساوية من حيث أنها كلها تكلم بها الله، كلها صفة لله، فمن حيث نسبتها للمتكلم متساوية، ومن حيث المعاني ماذا متفاضل. انظر مجموع الفتاوى الجزء 17 57 إلى 58، مجموع الفتاوى 17 57 إلى 58، درء التعارض 272، درء التعارض ما ذكرناه 272. طيب من شبه الجهمية للتوصل للقول بخلق القرآن، جاءوا ببدعة جديدة بعد أن عجزوا عما تقدم، قالوا الحروف، حروف المعجم ألف باء تاء مخلوقة وغير مخلوقة، عندك يا ماهر الحروف؟ نعم، ألف وباء وتاء وثاء وجيم، علم الله نعم، وعلم الله آدم الأسماء كلها. طيب الأسماء هي على الحروف، مركبة من الحروف، هي معلمة تلفظ بها آدم، هي مخلوقة؟ الآن الحروف، الآن نريدك تقول مخلوق أو غير مخلوق، ما هو التفصيل؟ نعم، هذه بدعة من بدع الجهمية، ولا ينبغي الإطلاق بأنها مخلوقة على الإطلاق، حتى لا يقول القرآن هو حروف، القرآن هو حروف، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، ولكن يقال نعم، يقال في ذلك أن حروف القرآن غير مخلوقة، الحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة، وإن كان الأصل في الحروف أنها مخلوقة في كلام البشر، لكن في كلام الله غير مخلوقة، فلا بد من التفصيل، ما كان في كلام البشر فهو مخلوق، وما كان في كلام الله فغير مخلوق. ومن قال على الإطلاق مخلوق قال الإمام أحمد فهو جهمي، من قال حروف المعجم مخلوقة فهو جهمي، هذا كله سدا للذرائع. على كل لا شك أن حروف هذا الحروف أيضا لا تطلق أنها غير مخلوقة على الإطلاق، معنى أن كلام البشر غير مخلوق إذا أطلقت، لكن فصل، فالإجمال فيه بدع، لكن فصل، قل الحروف، الحروف التي في كلام البشر مخلوقة، والحروف التي تكلم الله عز وجل بها غير مخلوقة، صفة من صفاته. راجع مجموع الفتاوى 12 41 صفحة 41 وصفحة 84 وصفحة 442 وصفحة 442. إذن لابد من التفصيل، فمن يعد لنا التفصيل هذا عند النقدي محمد؟ حروف المعجم مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الحروف التي في كلام الله عز وجل ليست مخلوقة، والتي في كلام البشر مخلوقة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.